من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ذلك الماتن يقول: يقول ماتن في وجوب السورة أن السورة واجبة، وتبين لنا أن الصحيح في الجمع بين الطائفتين هو وجوب السورة. يقول: إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد، وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما. فذكر المرض وذكر الاستعجال، عجلة، الباب يدقوه، هذا اللي يدقها ما فاتر، أي مثلا تصبر ليه بكسر الباب، فلا بد ما تستعجل. اي واحد عنده حاجة ويوازيك، شو يسوي؟ وقضى حاجة المؤمنة مزين على كله. اي فهذا كله من مواد الاستعجال، تسقط وجوب السورة في الفريضة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة شافوه خفف الصلاة تخفيف، مثلا تسبيحة في الركوع، تسبيحة في السجود، كذا أو ثلاث على كل، وغير. قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة حدث؟ أنت قال: لا، أما تسمعون الطفل يبكي يريد أمه؟ هي تصلي جماعة ويا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد يخفف الرسول مراعاة. المقصود أيما كان، فالعجلة يكفي فيها على كل منشأها، يعني حاجة هادفة كذا يتسقط فيها وجوب السورة. وسوسة يعني ما تحتاج. اي طبعا، شو الكلام الاخروية هذه باهرية، كلام طبعا دنيوية، اي ما كلام في الحاجة الدنيوية. طبعا لاحظوا نكتة أخرى أذكرها لا بأس قبل لا ندخل في المسألة بعد، أو هذا الشر في موارد تعارض الروايات، سيما إذا طوائف تبين وتفهم أن الأمر مستحب مثلا، أو توهم أو تخيل، بينما في موارد روايات أخرى تبين أن الأمر واجب. من مجموع تعارض الروايات أو تعدد طوائف الروايات، الفقهاء يستفيدون درجة أهمية الوجوب، حتى لو كانت النتيجة الجمع بين مجموع الروايات وطوائف الروايات هي الوجوب، لكن يستفيدون من ذلك أن درجة الوجوب ليست درجة قصوى. مثلا تلك الموارد التي دلت الطوائف الأخرى على عدم الوجوب، وهي موارد خاصة استثنائية مخصصة، هذا بنفسه دال على أن درجة وجوب هذا الشيء ليست درجة قصوى أو بالغة الأهمية المجرى. شوف هاي نكتة لطيفة، كما مر بنا مرارا، من الاكتراث والاهتمام بمجموع الروايات وبمجموع الطوائف الواردة وبمجموع ألسن الروايات الواردة، فقامت ماذا؟ أنه يكون قرينة مؤشرة لا للفقيه أو للمستنبط أن درجة وجوب هذا الحكم كم هي. لو دار التزاحم بينه وبين واجب آخر أو أهمية جزء آخر أو ما شابه ذلك، أيهما المقدم مثلا؟ فلذا الاكتراف بطوائف الروايات وبمجموع الروايات يعطي فائدة علمية غير أصل حكم الشيء الذي حدث فيه تعارض وبعبارة أخرى مثلا التعارض بين طوائف الروايات أو الروايات في زاوية معينة وليكن صحيح، لكن في زوايا أخرى ما فيها تعارض، فبالتالي لابد من الاستفادة من مجموع الروايات في ذلك. لذا هذه ثمرة مهمة وفائدة مهمة من الاعتناء والاكتراف بجميع ومجموع الروايات، طبعا مع تكوين علاج موجود فيما بينها، التنافي الظاهري الموجود فيما بينها. فلذا لاحظ هنا في المرض والاستعجال وضيق الوقت والخوف ونحوهما، هذه الموارد كلها تسقط فيها وجوب السورة، ما يدل على أن أهمية وجوب السورة ليس كأهمية وجوب الحامل. حتى في موارد ضيق الوقت لما جرى فرق بين الأركان وغير الأركان، هذه بعد مع أن السورة كالفاتحة ليست ركن، لكن حتى في الأجزاء غير الركنية هناك أيضا درجات من الأهمية. المهم أنه موارد سقوط السورة غير محصورة بالعناوين الأربعة التي ذكرها الماتن: المرض، الاستعجال، ضيق الوقت، الخوف. هو نفسه السيد ليزدي عمم موارد السقوط، قال ونحوهما من أفراد الضرورة. الضرورة مو العقلية اللي هي شديدة، ضرورة حتى عرفية، بس مو ضروري تندرج الضرورة العرفية في المرض أو العجلة أو ضيق الوقت أو الخوف، لا، أسباب ضرورة أخرى كذلك توجب سقوط السورة. على كل ورد في ذلك جملة من الروايات، الجمع بين الطوائف سابقا دال عليه كما بينا، إضافة إلى ذلك نذكر هذه الروايات الواردة في أبواب القراءة الباب الثاني. أحد التفاصيل الواردة هكذا، نعم بعضها، نعم الفرق بين الفريضة والنافلة، النافلة الفتوى فيها موجودة، النص موجود فيها أن في صلاة النافلة السورة، بعضهم يعني ذهب كثير ذهب إلى أنه ليست شرط في الصحة إن لم يكن الأكثر. نعم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس في النافلة، سيأتي على كل البحث فيها، بعضهم ذهب في النافلة إلى عدم وجوب السورة مستحبة، بعضهم ذهب إلى عدم وجوب سورة تامة في النافلة، لكن بعض آيات السورة شرط في الصحة، بعضهم ذهب لا إلى أن وجوب السورة في النافلة نفس الشيء، وجوب وضع يعني شرط، غاية الأمر أقل شرطية من الفريضة. المهم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الباب الثاني من أبواب القراءة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين، لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة، في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين، إذا يقرأ بفاتحة الكتاب يعني بمفردها، لا بأس بأن يقرأ بفاتحة الكتاب يعني منفرده في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. معتبرة الصيقل أيضا مرت، ومثله مصحح علي بن جعفر مر، هذه أيضا موجودة في أبواب الباب الثاني من أبواب القراءة. مصحح علي بن جعفر معتبرة الصيقل هكذا: أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجني شيء؟ قال: لا بأس. لا، مصحح علي بن جعفر، مصحح معتبر السنة قرأناها في مصحح علي بن جعفر. على كل نفس المضمون فيها الاستعجال، مصحح علي بن جعفر. نعم، بعد أيضا صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ، يجوز للمريض أن يقرأ يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها مريضا، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار، يعني أن يكتفي قضاء النوافل ليس كأداء النوافل، قضاء النوافل يمكنه المتنفل في قضاء النوافل أن يكتفي بالحمد وحدها، وإن لم تكن عجلة وإن لم تكن ضرورة في النوافل القضائية يسوغ الاكتفاء بالفاتحة وحدها. أيضا صحيح زرارة سبحة النافلة سيأتي الآن كلامنا في الفريضة، هذه الرواية خب دالة على المقدار في النافلة. وصحيح زرار المتقدم في المأموم المتأخر إذا لم يسعه المجال لقراءتها خلف الإمام يكتفي بالحمد، هذه صحيح زرارة مروية في أبواب صلاة الجماعة الباب 47. التعبير فيها: قرأ في كل ركعة، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. نعم، إذن روايات عديدة في هذا الباب، لا يخفى أن السقوط السورة هنا سقوط رخصة، رخصة وليس عزيمة. يعلم بأنه لا يدرك الصورة تاما؟ أي يجوز، يجوز له تركها. أو بعبارة أخرى، خلينا أترجم هذا الفرض بشكل عام، لو علم المضطر عدم المجال لسورة تامة، لكن في مجال لآيتين أو ثلاث شلون من السورة، يجب عليه؟ لا يجب عليه. إذا كان المجال كان لا يجب عليه، لأنه لا يشرع له، لا يجب عليه، يعني لا يلزم بقراءة بعض الصورة المتمكن منها، يستطيع لا يلزم بقراءة بعض الصورة المتمكن منها، يستطيع أن يترك الصورة كلها في موارد الاضطرار العاجلة، لكن يستطيع، لأنه يلزم بتركها، لا يستطيع أن يأتي ولو ببعض الآيات، ما في معنى. سقوط الصورة برمتها أو بعض الصورة ليس سقوط عزيمة، سقوط رخصة وتخفيف، سقوط رخصة وتخفيف. طبعا بالنسبة للمأموم إذا بتفوت المتابعة يكون السقوط عزيمة، مو عزيمة وضعية، سامعين بعزيمة وضعية وعزيمة تكليفية؟ عزيمة تكليفية يعني إلزام تكليفي، عزيمة وضعية يعني شنو؟ عزيمة وضعية يعني لابدية شرطية، شرط وضعي، شرط صحة. اي فبالنسبة إلى المأموم في صلاة الجماعة، عزيمة عليه أن يترك، عزيمة عليه تكليفا، لا عزيمة وضعية، لأنه سيأتي إن شاء الله بمشيئة الله أن المتابعة في صلاة الجماعة درجة منها العالية المعتادة وجوب تكليفي، ودرجة منها النازلة أدنى المتابعة ولزومها وضعي في صحة الجماعة. المشهور بنى على هذا الشيء، ما هو الصحيح نشوفه. ما سمعت عد بشكل دقيق، شلون؟ عيد الكلام. القصري في صلاة المسافر عزيمة، هنا لا، سقوط بارك الله، سقوط السورة ليس عزيمة، سقوط رخصة، سقوط رخصة يعني له أن يأتي بها، ما في معنى. مو قلنا درجتين، هاي درجتين، في عزيمة تكليفية ما تبطل الجماعة، تئثم فيها، سأشرحها. المتابعة المأموم للإمام واجبة تكليفا في الحركات، إنما جعل الإمام إمام ليؤتم به، ومن خالف الفطرة كذا على غير الفطرة يعني مأثوم، يشوش على المأمومين أو يشوش على الإمام، ويشوش بالتالي على هيئة صلاة الجماعة. لكن افترض عمدا الآن خالف، تبطل جماعته؟ لا. متى تبطل جماعة؟ إذا صار الفاصل بينه وبين الإمام فاصل طويل، ثالثا فاصل يسير، يعني الإمام راح للسجدة هو بعده واقف، الإمام في نهاية السجدة وبعده واقف، هاي خلاف المتابعة، قاعد يقرأ دعاء سمع الله لمن حمده، في أدعية مستحبة، سبحان ذي الملك والملكوت والجود والجبروت وكذا. اكو ادعية كلها منسية الان، اكو ادعية يعني يوميا في صلاة الفريضة مستحبة، اكو ادعية واقعا لطيفة شبيه بادعية العيد صلاة العيد بعد مؤثرة، بس على كلها منسية. على قولة احد الفقهاء والمجتهدين رحمه الله، لو اراد مكلف ان يأتي بركعتين من صلاة الفريضة بكل آداب الصلاة لاستغرق ساعات. كل آداب الصلاة يريد يجيبها يستغرق ساعات، ركعتين فقط لفريضة. إذا كل آداب الصلاة يجيبها على قولته هو هذا أحد المجتهدين رحمة الله عليه، يقول فترة كنت أتقيد بآداب مقدمات آداب الصلاة، ياخذ لي قريب نص ساعة مثلا مقدمات آداب الصلاة. على كل الأمر مهم لطيف. المهم فهذا المأموم لو صار الفاصل بينه وبين إمام الجماعة عمدا مقدار يسير يأثم، أما إذا صار الفاصل طويل هيئة الجماعة تروح، إمام الجماعة سجد سجدتين وقوم، هذا استوى يريد يروح، هاي انفصل. ففي درجة من المتابعة شرط وضعي مقوم لصحة هيئة صلاة الجماعة، وفي درجة من المتابعة يعني التامة، هذه الدرجة لا، ولزومها تكليفي والإخلال بها، وإن أثم المأموم لكنه لا يبطل صلاة الجماعة عنده. إذن بعد ذلك الماتم ماذا يقول؟ يقول فيجب الاقتصار عليها وترك السورة. طبعا في ضيق الوقت بعد سقوط السورة إلزامي، إلزام مو وضعي بعد، إلزام تكليفي، يعني أساس لا يفوت على الوقت. يعني في موارد الإلزام بشيء يجب الإنسان أن يلتفت أنه إلزام تكليفي أو وضعي. ثم لو كان تكليفي ناشئ من ذات الشيء أو بعنوان طارئ، هذه التقسيمات مهمة تثمر في معرفة آثار الخلل العمدي أو السهوي في الشيء. بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ يقول فيجب الاقتصار عليها على الحمد وترك السورة، ولا زي مسألة جديدة يعني شق جديد في البحث، ولا يجوز تقديمها أي السورة عليها على الحمد، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية. إن قرأها ثانيا وإن لم يقرأها شلون؟ إن لم يقرأها يكون عكس الترتيب الواجب، وعكس الترتيب عمدا مبطل. إذن إذا قدمها السورة على الفاتحة عمدا توجب بطلان الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا أو عكس الترتيب، يعني أحد محذورين سوف يقع في أحد المحذورين، فمن ثم تبطل الصلاة عند السيد اليزدي إذا قدمها عمدا. ولكن الصحيح أنه لا دليل على بطلان الصلاة حتى لو قدمها عمدا. نعم. طبعا الكلام لو اقتصر على عكس الترتيب لا، ثم أعاد قراءتها زيادة عندي. نعم هكذا قال الأعلام، لكن سنبين أنه هذه وجوه ليست موجبة البطلان، الآن سنبينها. فبالتالي نأتي إليه إن شاء الله الآن نذكره. الآن دعونا نستدل أولا على أصل تقديم الحمد على السورة، يدل عليه أدلة كثيرة، منها موثقة سماعة أبواب القراءة الباب الأول. قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب. سألت عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، إلى أن قال عليه السلام: فليقرأها. ينسى فاتحة الكتاب يعني قرأ السورة. قال: فليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ يجعل الحمد أول والسورة ثانية. معنى يبدأ هذا حتى يبدأ، يعني هاي السورة اللي قرأها الآن كلا سورة، ما بدأ القراءة، لابد يجعل بدأ بالحمد ثم التثنية بالسورة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات. أيضا في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث: وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور، بدأ يعني الأولى السورة ثانية، لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير وجوامع الحكم، يعني ما جمع في سورة الحمد. في الروايات لدينا: لو قرأت 70 مرة على ميت للتو مات، طبعا مو صار لقديم، توا طازج توا ميت، 70 مرة في العادة تروح لا تستعجل. لا هسه مو القديم، الظاهرة مو القديم، هسه دفنتوه كذا، لا هسه تستوى فريش. وكذلك في معالجة المرضى وفي معالجة السحر وفي معالجة أمور كثيرة، سورة الحمد عظيمة، قراءتها 70 مرة على ماي أو شيء معين وغسل ذلك المريض به شفاء عظيم، طبعا بطهارة بنفس بكذا بأمور كثيرة، أثر جديد كثير جدا. احنا ما وراء الفيزيائيات ما نعلمه، لكن هي هاي لها خواص غير مرئية تكوينية ما نشاهدها تلقائيا بمجرد قراءة السورة. وواقعا لها تأثير عجيب، يعني جملة من أهل التقوى أهل المعنى كذا قراءة سورة الحمد، ومن أمثال من السورة العظام تلقائيا لها ذبذبات، لها أمواج، لها إشعاعات، احنا ما نشاهدها لكن موجودة، مؤثر عجيب. عكس ذلك هم موجود، أحد الأخوة المؤمنين قرأ سورة الحمد على مريض، بس ذاك ما يستأهل أن يتشفع عليه، فما أن قرأه وكذا أصابه ديسك أو فسخ في الغضروف إلى 5 سنوات. يعني سورة الحمد لها آثار، سأل ما آثار الدكتور لأن هذه دواء إلهي، شلون تستخدمه في مكان في غير أهله؟ ذاك أربيت شريد، أنت شلون تستخدمه في الأصول؟ لا، الإسماع مؤثر أكثر أي في الميتة كلام الإسماع فرط الميت يسمع طبعا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله لما قال يا عمر يا رسول الله تخاطب أبو جهل في بدر يسمون قتله قليب يعني البئر، قال ما أنتم بأسمع منهم. كذلك مخاطبة أبي المؤمنين طلحة، بس ما تشوفون، ما تشوفون شيء خاص موجود. هاي السلفية مشكلتهم ما يفهمون، هذين كفار ويسمعون، فكيف بعد المسلمين؟ الكفار الموت يسمعون، فكيف بالمسلمين والمؤمنين؟ هم لأنهم الغيب والآخرة السلفية الوهابية ما يؤمنون به، مسلك مادي بصورة دينية، مسلك إلحادي بصورة مدينية، ولا هم إلحاد يلحدون بالآخرة وبالغيب بكل شيء. وذلك القرآن الكريم يقول من صفات الكفار أنهم عندهم إياس من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أصلا اليائس اليائوسيون من القبور هم كفار، هذا هي شعار القرآن، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، لأنهم ما يؤمنون بالآخرة الكفار. اليأوسي من القبور هو الكافر. شوف بالله عليك، هذا القرآن يقول دي علامة الكفر، جعلوها اليأس يعني من القبور، جعلوها علامة التوحيد. الله أكبر، واقعا قلب الأمور على عكس. الحرب مع الغيب مع الآخرة جعلوه توحيد. أما عجيب الإقبال على الآخرة والغيب وأبواب الغيب، القبور أبواب الغيب، القبور أبواب الغيب، أبواب البرزخ. الصد عن الآخرة جعلوه دين. الإقبال على المادة والدنيا والحس جعلوا دين، معنى العكوف على الدنيا علامة الكفر. أي مشكلة يا رب. المقصود أيام ما كان، نرجع إلى هذا المطلب. إذن هاتان روايتان دالتان على هذا، وأكثر من ذلك التتبع في أبواب القراءة 60 باب كذا 50 باب تشاهد أن الأمر مستفيض اعتبار تقدم الحمد على السورة. أصل التقديم شرط وضعي، إذا وهذا اللسان لسان وضعي يعني شرطية وضعية. زين، إذا أخل بذلك عمدا يعني أخل بهالمعنى، أول شيء قرأ السورة ثم الحمد ولم يكتفي، إذا اكتفى واضح أخل يصير باطلة، عكس الترتيب يصير باطلة، لإخلال الحمد بأجزاء الصلاة موجب للبطلان. إنما الكلام لا، لو أعادها تبطل. سيديزي يقول زيادة، والزيادة مبطلة، فيستدل لل نسيان مو لآخر الصلاة، نسيان توه في بعد وهو في القراءة السورة. فإذا الرواية استدل بها لأجل أي شيء؟ استدل بموثقة السماع لشرطية الوضعية لتقدم الحمد على السورة. الموثقة دالة غير دالة على هذا المطلب. البحث الآخر الآن سيأتي لو قدمها عمدا، لنخلط بين شقي المسألة، الشق الأول في المسألة أصله شنو؟ أصله شرطية الوضعية لتقدم الحمل على السورة، هذا دال لكم ما فيها أي إشكال. الآن نأتي للتدارك، بحث آخر. التدارك لابد من استنفار القواعد. الحين استدل أولا للبطلان فيما لو قدم عمدا السورة، عمدا بعد مو سهوا ولا غفلة ولا 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 ولا, ولا. عمدا قدم السورة على الحمل لكن أعادها، قال أخو ليش أصير أخالف؟ أعاد السورة، هل تبطل الصلاة بهذه الزيادة؟ هذه زيادة، قيل أنها زيادة، هل تبطل الصلاة بذلك؟ من زاد في صلاته فعليه الإعادة، رواية صحيحة. إعادة الصلاة باعتبار الزيادة هنا الآن مرتين أتى بالسورة، مرتين أتى بالسورة، فإذا كان لا قرأ السورة ثم قرأ الحمد فخالف التاريخ ثم أعاد السورة، سورة المفروض للتوحيد قرأها قبل الحمد ثم قرأ الحمد ثم أعاد سورة التوحيد فصير زيادة. طبعا بعض الأعلام قال مثل اليزدي قال إذا أعاد التوحيد تصير زيادة، بعض الأعلام مثل السلخوي وغيره قال لا، حتى لو لم يعيد سورة التوحيد بعد الحمد بمجرد أن شرع في سورة التوحيد قبل الحمد حتى ولو لم يقرأ الحمد فضلا عن أن يكرر سورة التوحيد، نفس المجيء بسورة التوحيد أو أي سورة غير الحمد، نفس المجيء بها قبل الحمد بمجرد المجيء بها يصدق عليه زيادة. لماذا يصدق عليه زيادة؟ لأن قصد الجزئية بجزء هنا ليس موضعه، سورة تقصد منها الجزئية قبل الحمد مو موضحة لها فتقع زيادة. فالزيادة هذا بحث مهم في خلال الصلاة، بغض النظر عن المقام، بغض النظر عن خصوص السورة والحمد وكذا، في عموم أجزاء الصلاة بحث أن الزيادة تتحقق بقصد شيء في غير موضعه أو في غير عدده بمجرد المجيء به، كما هو قول السلفوي الآن وكثير كثير من علماء السيد محمود الشعرودي رحمة الله عليه وغيرهم وغيرهم من الكبار، أو كما يقول السيد اليزدي لا تتحقق الزيادة إلا بالتكرار، تكرار جزء في محله تتحقق الزيادة، من دون الوجود الثاني لا تتحقق الزيادة، ولو الوجود الثاني صحيح، الوجود الثاني للسورة بعد الحمد وجوده صحيح مو زيادة، تصدق الزيادة بقاء على ما أتى به ماذا؟ أولا تصدق الزيادة بقاء على ما قد أتى به ماذا؟ أولا. بينما في القول الآخر يقول لا، بمجرد المجيء بجزء في غير موضعه بقصد الجزئية هو بتلقائيا زيادة، لأن هذا مو جزء، الجزء هذا السورة هنا ليست جزء، موضع آخر جزء، فإقحامك لها في هذا الموضع كجزء زيادة. هذا كلام السيد يزدي، هذا كلام السيد يزدي، إنه ما لذلك شوف عبارة السيد يزدي فلو قدمها عمدا بطلت الزيادة العمدية إن قرأها ثانيا، بمجرد قراءة الأولى تصدق زيادة عند السيد يزدي، بينما في القول الآخر يقول لا، يقول آخر قال وإن لم يكررها في موضعها، نفس هذه التي أتى بها في غير موضعها زيادة. طبعا في قول السيد اليزدي الزيادة تصدق على المأتي بها ثانيا أو أولا، على المأتي بها أولا بشرط الثاني يصدق على نفس الأول، لكن ليس أولا في البدء الزمني، في البقاء الزمني، في البقاء بقاء نفس السورة الأولى بقاء يصدق عليها وصف الزيادة، بينما القول الآخر يقول لا ابتداء يصدق على الأولى الزيادة. إذن كلا القولين متفقان أن الزيادة تصدق على الأولى مو على الثانية. ها على الأولى مو على الثانية، الأولى المأتي بها، لكن أحدهما يقول ابتداء يصدق الزيادة، الآخر قول الآخر لقول السلزي قال إذا أتى بها ثانية. طبعا الأولى هم هي ثانية، هي أولى لو ثانية؟ الأولى يقولون هو هي ثانية، عجيب، الأولى هي ثانية؟ هي أولى لو ثانية؟ الأولى هي ثانية وثانية هي أولى، شنو القضية؟ هل وسيل؟ لا مو هل وسيل. الآن تفترض عندك برتقالتين، تقول واحد اثنين، أو تقول دي الثانية واحد اثنين، ست، عد عكسيا إما من أمام أو من خلف، صح يصح ولا ما يصح؟ يصح. تقول هذه ثانية التفاحتين، صحيح. أو تقول هذه ثانية التفاحتين، يعني المجموع في سنة في ثانوية اثنينية اثنية، صحيح. يعني في علم الرياضيات ما في مانع. فالأولى على هالأساس هي مكررة، لو الثانية مكررة لا تصير الأولى مكررة. عجيب، أي مو عجيب، الأولى هي مكررة باعتبار مو في موضعها، فصار كلام تكرار، والتي أتيت بها في موضعها لا مو تكرار، هي أصلية، التي أتيت بها في موضعها ماذا؟ أصلية. احنا طولنا زي البحث عن غدا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.